وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في أرضه صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين آمين رب العالمين. يا صاحب العصر يا صاحب العصر أدركنا أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد يا صاحب العصر أدركنا يا فليس لنا عيش هني ولا رغد طالت علينا ليالي الانتظار طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو فاكحل بطلعتك الغراء فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد كم يعقوب عين عليك سجابه ويا يوسف المثلك طول غيابه كم يعقوب عليك ليسجب العبرة وعين طلعتك يا ابن الحسن تبرايا مو طالت غيبتك يا يوسف الزهرة مو طالت غيبتك يا يوسف الزهرة ويضيع الحق الما وراء طلابه سكت يا وكت يا ابن الحسن سكت سكت يا وكت يا ابن الحسن سكت ترى بس انت الامل والامل بس انت بس انت الامل والامل بس انت سيدي ترى الكل هد علينا وفزع ذياب. هذا الواقع. هسه احنا شلون نحكي ويا الامام؟ شنو نقول له؟ ما عندنا عمل نحاكي بيه، ما عندنا اعمال نحاكي بيها، بس الذنوب عندنا، فراح نسولف له على مصايب اهله. نقول له كم ثار كم ثار لك كم ثار، ثار الدار لو ثار الوقع بالدار. هاي اول واحد. اي والله كم ثار لك كم ثار، ثار الدار لو ثار الوقع بالدار، لو ثار الضلع والعين والبسمار. اي لو ثار الضلع والعين والبسمار. سيدي يا أبا صالح يا جرح الذي أبد ما يلتام، هذا أصعب شيء، يا جرح الذي أبدا فلا يلتام، عماتك خذوهن على الهزل للشام. إيه عماتك خذوهن عالهزل للشام، يا وزفع لزينب يا وزفع لزينب تعالي بخرابتنا، ما يردن ما يردن مشل للشام قوة، والله ما يردن ما يردن وليالي العز يا زينب، ما يردن رقي بيوم قالت ماي أريد أن رخص عباس روح الهدي، هي يا رخص عباس روح الهدي، هي هدي. أقرأ لك هذا البيت لقضاء الحوائج وختامها مسك إن شاء الله تعالى، بس جاوبني شوي. حملها حملها ما المصايب بس قلب زينة، حملها حملها المصايب المصايب بس قلب زينة، اي والله حملها حملها ودهرها بنايبة واخرى، حملها حملها وحيدة بكربلة وما ظل، حملها حملها يقص جفومه في غدر الغابرية، هي يقص جفومه في غدر الغاية، يا بري. هذا بما انه انا بخدمتكم الليله اخر ليله بضيافتكم، اريد اهدي هذا البيت للعاملين، للاخوه العاملين اللي خدموا المجلس هاي الليالي والايام. ها زينب سلام الله عليها لما طلعت من كربلاء ودتها العتاب لابو فاضل وهي طالعه، تقول له ودها ودها وحق اللي شطر مرحب وابن، جاوبني حتى تعيش وياي هالعتاب هذا، ودها ودها وحق اللي شطر مرحب وابن، اي والله ودها ودها مربية الأصعب من الموت، ودها ودها يا عباس جبد زينب دقوم اليوم، اي والله جبد بيت جبت زينب دقوم اليوم والله ودها لابن زياد يردوها سبيه هي لابن زياد يردوها هي هي سبيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلي حاجتك وانت بهالعبرة دعاء يوم العاشر نقرأه سوية. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. آمين رب العالمين. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا على محمد وآل محمد. نرحب جميعا بضيف عزيز علينا آية الله دكتور حيدري، فحياه الله وأهلا وسهلا به. هناك ترابط بين الذنوب وبين آثار الذنوب وردود الأفعال في الدنيا. كثير من الناس بسبب الجهل وبسبب قلة الوعي وبحسب مستوى المعرفة السطحي الساذج وأيضا ما يلحقه من صفات في الإنسان من مكابرة وعناد، يتعامل بالذنوب وكأنه الذنوب أمر طبيعي يمارسه ولا يلتفت إلى آثار النفسية وإلى آثار الاجتماعية. أيضا هناك أمر مهم جدا وهو الالتفات والانتباه إلى رقابة الله عز وجل والفرصة والمهلة التي يهبها الله للإنسان أثناء الذنب وبعد الذنب. هذا هم أمر مهم عندما يغفل الكثير منا باتجاه هذا الموضوع. الله عز وجل يعطي فرصة للمذنب ومن سياسته سبحانه وتعالى الإمهال وليس الإهمال. هذا لابد من الالتفات إليه. شايف التأكيدات اللي تلاحق المؤمن: اخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. ملاحقة وإلفات نظر على أنه الإنسان عندما يذنب سبب الجهل، نسيان العقوبة، سبب الغفلة، سبب الاعتماد على قوته عافيته على ما يملكها من قدرة، الإنسان يقترف ذنوب يشوف نفسه مقتدر ويغفل عن رقابة الله عز وجل ويغفل عن المهلة التي يهبها الله للإنسان. هذا كله يساعد على اتساع مساحة الذنب ورقعة الذنب، وخصوصا إذا أكو ذنوب تؤثر على المجتمع عامة، أكو ذنوب تؤثر على الإنسان نفسه هو ونفسه، بس أكو ذنوب مؤثرة وأكو سيئات تأثر على كل واقع الناس. وإحنا نقرأ بالتأريخ مثلا اللي عقر ناقة صالح واحد، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اللي عقر ناقة صالح واحد بس الله أهلك أمه. أكو ذنب يأثر مع وجود عامل مساعد، وهو غفلة الناس وسكوت الناس وركود الناس وعدم وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يتحرك هذا الموضوع وبس الذنب يتحرك، بس السيئة تتحرك، طبعا هذا يأثر على الناس، يأثر آثار اجتماعية، آثار نفسية، آثار أسرية، آثار اقتصادية، آثار وضعية، حتى سياسية تأثر على الناس. إذا قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى حالة الانعدام راح يتسلط الأشرار بالرواية. إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليكم شرار الخلق. شرار الخلق شلون يتعاملون بعد لمن يمسكون زمام الأمور، لمن يمسكون المال والسلطة، شلون يتعامل شرار الخلق؟ كيف يتعامل مع الناس؟ هذا واحد من شرطة بني أمية، رئيس شرطة في البصرة، يوم من الأيام قتل 8000، ويقول بعدها أنه أنا لو قتلت مثلهم ما رف جفني، لو أقتل بعد 8000 هم ما تأثر. ليش؟ لأن هذا شوف هذا تسلط بعد، وتسلط على رقاب الناس وعلى دماء الناس وعلى، وعند كلمة مشهورة يقول لو أطعت الله كما أطعت معاوية لما أدخلني ربي النار، لو أطيع الله مثل ما أطيع معاوية وأمتثله كما أطب للنار أبد. بس هذا شرار الخلق. عبيد الله بن زياد ماذا عندما تسلط؟ الحجاج عندما تسلط، شوف كم قتل من أهل العراق، أكثر من 150,000، كم قتل منهم رجال ونساء في السجون والدماء. هذا ليش؟ إذا قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى حالة الانعدام يتسلط الأشرار. هذا ذنب يرتكب واحد يأثر على الناس يتسلط الأشرار. النبي صلى الله عليه وآله يقول يدعو خيار الخلق فلا يستجاب لهم. هنا خيار الخلق يدعون الله للخلاص من هذا البلاء، من هذا الامتحان، ما يأثر. إذا قل الأمر بالمعروف تسلط الأشرار، دعاء الأخيار ما يسوي شيء. إذن الآية الكريمة تلفت نظرنا إلى وجود آثار للذنب، مع صراحة القول أنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أنه هاي الذنوب منكم أيها البشر، هاي السيئات وآثارها منكم. إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة في الرواية، إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة، إذا حبست الأرض حقوق الله عز وجل اللي هي الخمس والزكاة وغيرها حبست السماء بركاته، أيضا تحبس السماء المطر. أكو ردود أفعال، أكو نتائج لكل حركة، لكل كلمة، لكل قول، لكل قضية. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إذا كذب أحدكم كذبة صار في قلبه نكتة سوداء. نستجير بالله، هذا الدعاء للتركة، اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب وعملي من الرياء وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كذبة وحدة تأثر على القلب، وإذا يكذب بعد يتسع السواد في القلب الإنسان، القلب يتحول إلى كتلة سوداء، ما يشوف الإنسان بعد لا الحق لا العدل لا الخير. إذن هاي الآية تثير موضوع وهو الترابط اللي هو تلازم ذنب ويا أثر، وأكو ذنب يأثر على المجتمع. هاي واحد. اثنين، الله عز وجل يعطي فرصة للناس، يعطي فرصة للبشر، يعطي فرصة للمجتمعات للأمم، لكن دائما يبعث إليهم الأنبياء والرسل، ويبعث الأئمة إليهم من بعد الأنبياء والرسل امتدادا لذلك الخط الإلهي، واستمرارية لخط العدل اللي تكلمنا عنه ليلة أمس، خط التوحيد والعدل. لابد أن يبقى مستمر هذا المنهاج، ولا تخلو الأرض من حجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويجي النبي صلى الله عليه وآله يأيد هذا القول ويرسم لنا صورة واضحة من خلال الامتداد الحقيقي للدين وللرسالة وللإسلام، والامتداد لنبوته عن طريق أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، عن طريق علي بن أبي طالب الإمام اللي مسك زمام الأمور وبين صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأمة من بعد رسول الله مرت بأكثر من تجربة، تجربة تجربتين ثلاثة، حكومة حكومتين ثلاثة، الناس ما جنت منها خير، ما انبنى بها الإسلام البناء الحقيقي، ما انبنت لا الذات الإسلامية الإنسانية ولا الشخصية الإنسانية الإسلامية، ما انبنت البناء الصحيح اللي راد النبي. ليش؟ لأن السيرة تغيرت، الميزان اللي يحكم الناس تغير، المعيار اللي يحكم الناس تغير، صارت أمور غير أمور، أشكال غير أشكال، إلى أن رجع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ومسك زمام الأمور، بس لقى المجتمع بعد باطله أكثر من حقه، شره أكثر من خيره، ظلمه أكثر من عدله. ولذلك أمير المؤمنين بدأ من الداخل، تشوف حروب أمير المؤمنين كلها بداخل المسلمين، حرب بعد حرب، مارقين وقاسطين وناكثين، كلها بداخل الكيان، كلها بداخل المجتمع المسلم. لأن نحتاج المجتمع المسلم أن يتنظف من الداخل، قواعده، أصوله، مبادئه، قيمه، مثله، أخلاقه، كلها تغيرت وتلوثت. رغم أنه يقولون لما هاي سنة 30 للهجرة وهاي السنوات الإسلام انتشر، الفتوحات الإسلامية بلغت مساحة كبيرة جدا واسعة، بس أمير المؤمنين قال لهم الخطر الحقيقي من الداخل. معاوية اللي قال النبي إذا رأيتموه على منبري، شنو ليلة أمس جبناها شاهد، معاوية يحكم، معاوية ماسك زمام الأمور، ويروح للمغيرة ابن شعبة هذا اللي أضر الدين وأضر الإسلام وأضر المسلمين، ويم عمرو بن العاص، وموجود الأشعث ابن قيس، وموجودة هاي النماذج. راحوا المغيرة ابن شعبة راح سير يم معاوية، راح يشرب شاي يم معاوية، يتغدى يم معاوية، وطرح عليه فكرة أنه من بعده يكون يزيد. اقرأ التاريخ شوية بتمعن، من اللي هاي الفكرة دشنها وراح طبخها من أجل مصالحه ومن أجل أن يبقى هو مسيطر وماله يبقى وجاهه يبقى؟ راح اقترح على معاوية أن يكون من بعده يزيد. هاي القضية كان يراد لها طبخ، يراد لها شغل هؤلاء. فأمير المؤمنين سلام الله عليه، هؤلاء النماذج الموجودين واللي ماسكين زمام الأمور. لذلك بدأ فتوحات من الداخل، تنظيف من الداخل، شغل من الداخل، حتى يخلي الإسلام صورة حقيقية. لكن هذا الأمر ما استمر كثيرا، أبدا ما استمر، لأن معاوية متسلط أكثر من 20 سنة، إعلام ومال وسلطة، ومسلط على الشاميين، والتذبذب الموجود في البلدان الأخرى والمجتمعات الأخرى والأمصار الأخرى، فما سنحت الفرصة لآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يحملوا الإسلام 100% تطبيقا وقولا وفعلا بدون عقبات مع الناس. شوف العقبة بعد العقبة، الاغتيال بعد الاغتيال، القتل بعد القتل، ما بقي من الأئمة إلا وأصابه الضرر في بيته، في أسرته، في شيعته، وهذا على مدى مدتين من الزمن، المدة التي حكم بها بنو أمية والمدة التي حكم بها بنو العباس. المنصور الدوانيقي مشهورة إلى هاي الكلمة، دخلوا عليه لقوا صافن حاط إيده على خده، غرقان بفكرته، مغمور في فكرته، صافن. قال له لما بك يا أمير، شبيك؟ قال لهم قتلت 1000 من ولد علي وفاطمة ولم يبرد غليلي. شوف، قتلت 1000 من ولد علي وفاطمة، هذول مو بني أمية،
هذا المنصور الدوانيقي اللي قبله بحفنة من الزمن رفعوا شعار الرضا لآل محمد وقنعوا الناس بلا بد من القضاء على بني أمية حتى الناس تشوف الخير وتشوف الحق، ولكن ماكو كلمة حق يراد بها باطل، استغلت لأجل السلطة. وهذا المنصور الدوانيقي يقول قتلت ألفا من ولد علي وفاطمة ولم يبرد غليلي. ليش؟ قالهم ما دام عميدهم يمشي على الأرض، وكان يكرر قوله باستمرار قتلني الله إن لم أقتل جعفرا. فهاي ذنوب، ذنوب وأخطاء في المجتمع إيش أدت؟ أدت إلى تسلط الأشرار، وعندما تسلط الأشرار أبعد الأخيار. إيش نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة؟ ولعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. فالله لا يمهل الأمور، والله يراقب ويبعث الأنبياء ويبعث الرسل ويؤيد ذلك بوجود الأئمة اللي هم يمثلون الامتداد لرسالات الأنبياء وحكم الأنبياء وقوانين الأنبياء، لا سيما آل بيت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، اللي فعلا مثلوا الامتداد الحقيقي للرسالة وللنبوة، وكانوا حملة القرآن قولا وفعلا وتطبيقا للناس بمرور الزمن. ولكن الله عز وجل ابتلى هذه الأمة وامتحن هذه الأمة بامتحانين. الامتحان الأول أنه أبعدوا أهل البيت عن مراكزهم، وأبعدوا عن مواقعهم، وأبعدوا عن أماكنهم التي يحكمون بها الناس ويؤدون بها الرسالة المحملة على عاتقهم. أبعدوا آل البيت سنين طويلة، آل البيت كلما سنحت لهم الفرصة ما منا إلا مسموم أو مقتول أو مشرد، إلى أن نزل البلاء الآخر على الأمة، أن الله عز وجل بحكمته وعدله وأمره وقضائه وإرادته ومشيئته أنه أهل البيت لا يبعدون فقط، لا، من بعد هذا الإبعاد يغيبون. هذا الابتلاء الأشد، وهذا الابتلاء اللي هو ليس ابتلاء سهل. شوفوا لما أمة موسى عليه السلام ابتلت هذا الابتلاء وغاب موسى 40 ليلة، شنو أدت القضية؟ إلى عبادة العجل، وفقدوا عنصر مهم في حياتهم، وفقدوا قضية كبيرة في حياتهم، وشنو سوت بهم هاي القضية؟ عبادة العجل، وغاب عنهم موسى سلام الله عليه 40 ليلة، وواعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربك 40. شلون خدعهم السامري؟ شلون خدعهم؟ خدعهم لأن لقى خلل في بصيرتهم، لقى خلل في هذا الإيمان، مو إيمان راسخ، مو إيمان قوي، مو إيمان مهما تزلزلت بهم الأرض ومرت بهم العواصف ومرت بهم الشدائد ما يتغير إيمان. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يأتي زمان على أمة جدي، يأتي زمان على أمة جدي يبات المؤمن مؤمنا ويصبح كافرا. نعوذ بالله، نستجير بالله، تزلزل، تقلب، اضطراب، عليكم بذلك الزمان. يقول الإمام الصادق بدعاء الغريق اللي هو هذا الدعاء جدا مهم، لا يترك صباحا ومساء، لا يترك أبدا، لا يترك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، هذا ما يترك الدعاء، لأن هذا شوية ينطيك نسبة من الثبات ويقوي بصيرتك. الدعاء الذي يقرأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب مهم جدا، لا يترك. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيت. ابتلاء وامتحان لهذه الأمة أن الإمام يغيب، مو أمر سهل هذا جدا. هذين الدعائين لا يتركان أبدا، لأنه القضية تعتمد على البصيرة، على الإيمان اللي تحمله وياك، وأنت تشوف إيش قد أكو ذنوب قاعدة تأثر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، جاي يشوف أنت أكو ذنوب. الآن هسه اللي يسمع الغناء وينشر الغناء بالمجتمع إيش قد يأثر؟ الغناء يورث الفقر والنفاق، يأثر هذا على المجتمع. التبرج إيش قد يأثر هذا؟ إيش قد يأثر التبرج على الناس؟ المرأة اللي تطلع وهي متزينة وهي ما لابسة حجابها زين وهي ما مرتدية حجابها زين. وذكرناكم قبل كم ليلة، مو بس المرأة اللي عندها خلل في حيائها، لا، إذا وياها رجل عنده خلل في غيرته، إذا أكو خلل مو بس بالحياء في غيرة الرجل، إيش قد يأثر هاي المرأة المتبرجة من تطلع بالشارع؟ إيش قد تأثر؟ إيش قد تفسد؟ إيش قد تفسد وهي تمشي وهي تدخل للسوق وهي تركب السيارة وهي تتعامل بالشارع وصوت وضحك وغيرها كم تفعل؟ إذن أكو ذنوب تأثر، ذنوب تأثر على الناس. وهذه القرآن يريد يلفت نظرنا إلها حتى نلتفت إلها مع ذيل الآية الكريمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ردود الأفعال النتائج لهذه الذنوب، ليذيقهم بعض الذي عمل. أكو رحمة هنا، أكو لطف، إنه الله عز وجل أولا ما استخدم العقوبة بصورة مباشرة، لا، انط مهلة، انط فرصة، وإلا العقوبة إذا وي الذنب مباشرة لا تأثر العقوبة. كثير من الناس نشوفهم احنا، الحكمة تقول من أمن العقاب شنو؟ ساء الأدب. فالله عز وجل ينطي مهلة أولا، اثنين إضافة إلى أنه ينطي مهلة، لا، الله ما يخلي العقوبة كاملة، ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما يعاقب على كل الذنوب ولا ينطي عقوبة كاملة، لا، عند رحمة هنا، عند لطف مع عدله وحكمته، أكو لطف. لذلك هاي الآية هواي الراد لها قراءة، هواي الراد لها تأمل. الآية 41 من سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر. الله قاعد يراقب، الله ما قاعد يتفرج، الله قاعد يباوع ويراقب بدقة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ذنب يأثر، السفيه يأثر، المتبرجة تأثر، أبو الغناء يأثر، أبو الخمر يأثر، أبو الزنا يأثر، أبو المخدرات يأثر، ذول اللي ما يهمهم إلا هواهم ونفسهم، ذول يأثرون على المجتمع. لابد من المواجهة، لو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو بالعقوبات، لابد من المواجهة. ما يصير الإنسان يتفرج، ما يصير يبقى يباوع على هاي الأشياء. ليذيقهم بعض الذي عمل، هنا لطف الله عز وجل، هنا رحمته، هنا سياسته يتعامل مو بالعدل مع الناس. شوف، العقوبة تؤجل، العقوبة تخفف، العقوبة تتوقف، مع هذا ليذيقهم بعض الذي عملوا. شيء قليل، شيء بسيط، لماذا؟ للتأديب. ليش؟ حتى الإنسان يرجع إلى مساره، يكون متزن، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، حتى يرجع إلى مسار الله عز وجل. وذلك هاي الآية الكريمة يقتبسها الإمام الصادق سلام الله عليه ويخلي لنا إياها في دعاء العهد اللي نقرأ يوميا، نتعاهد مع الإمام: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الإمام شي يقول الإمام الصادق: فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك. يخليها مقدمة في دعائه، مقدمة في طلبة. هاي الآية 41 من سورة الروم يجيبها الإمام اقتباسا في دعاء العهد ويقدمها كطلب: ظهر الفساد في البر والبحر فأظهر اللهم لنا وليك. لأن العلة كأنه اكتملت، والأسباب متوفرة، والناس قاعد تقترف الذنوب، والناس قاعد حتى ما ترجع لما الله عز وجل يعاقبها عقوبة بسيطة، عقوبة خفيفة، لا، عقوبات ترجع الناس إلى مسارها. بس الله حكيم، والله عادل، والله رحيم، والله لطيف بعباده، يتعامل باللطف والرحمة مع خلقه. فلذلك ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هنا هذه الآية اللي تكشف عن المستوى اللي وصلت إلى الأرض، ووصلوا إلى الناس، ووصلوا إلى المجتمعات بهذا المستوى الكبير جدا من ملء الوجود البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر، كناية عن الامتلاء وكناية عن كثرة هذا الموضوع اللي لابد أن يلفت نظر الآخرين اللي هم الصلحاء المؤمنين، أن يترقبون الظهور، ظهور الحق اللي الله وعد به. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح. هاي القضية اللي عمرها ممتد مع الإنسان، مو قضية تخصك بس أنت كمسلم، مو قضية تخص مجتمع دون مجتمع، لا، قضية ممتدة مع الإنسان منذ زمن بعيد، أنها الناس تنتظر المنقذ وتنتظر الإنسان الصالح المصلح اللي راح يخلصها من الظلم ويخلصها من الشر ويخلصها من الفساد ويخلصها من الباطل. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم عجل لوليك الفرج. إذن هنا الأمل اللي ينبثق في داخل القلوب ويتوجه إلى هذا الظهور، ظهور الحق، واللي هو وعد الله تبارك وتعالى. في آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. القرآن يتناول الموضوع، يثير بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم يرونه بعيدا ونراه، يثير القرآن في أكثر من مقام أن الناس تلتفت إلى هذه الحقيقة اللي في آخر الزمان، واللي بشر بها الأنبياء، واللي الإسلام بالروايات من بعد القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حد الإمام العسكري، أكو ضخ روايات وأكو إشباع في الروايات وأكو إظهار بمستوى. لو قرأنا بعض الروايات عن أهل البيت لرأينا أن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين قد أشبعوا هذا الموضوع، أن الناس تنتظر المصلح في آخر الزمان والمنقذ في آخر الزمان. الأديان كلها تنتظره، المذاهب كلها تنتظره، الأمم كلها ذكرتها في معتقداتها وفي أفكارها وفي كتبها وفي مقالاتها وفي سيرتها، والإسلام أشبع هذا الموضوع. بحيث الرواية عن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، يجي رجل للإمام الصادق مسن، رجل مسن شيخ كبير، يجلس بين يدي الإمام الصادق سلام الله عليه يبكي، يقول له مولاي قد دنا أجلي ولم يظهر قائمكم، حسرة في قلبه. هذا الإجل للإمام الصادق يبكي، هو رجل مسن. أنا ألفت نظرك بغض النظر عن تفاصيل الرواية، هذا يبكي بين يدي الإمام يقول له مولاي أنا راح أموت وقائمكم ما يظهر. الإمام يبشر يقول له إن أدركت قائمنا فأنت معنا في السنام الأعلى، أنت ويانا، وإن لم تدرك قائمنا أنت معنا، لا تخاف، يطمن الإمام. بس قل لي المعصوم سلام الله عليه إيش قد مشتغل بهذا الموضوع، بحيث هذا الفرد عند استعداد للظهور وعند استعداد لاستقبال القائم. في زمن الإمام الصادق، تلفت نظرك المسألة الأولى، في زمن الإمام الصادق أكو استعداد، بحيث هذا عند حالة ألم وحالة حسرة في قلبه ومتألم جدا إنه أنا راح أموت وما أدرك قائمكم. يعني الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام الباقر صلوات الله عليهما أكيدا هذا معاصر الإمامين، رجل مسن وشيخ كبير يريد يموت في زمن الإمام الصادق، يعني معاشر الإمام الصادق ومعاصر الإمام الباقر سلام الله عليهما. يقول له مولاي أنا راح أموت وما أدرك قائمكم، يعني أهل البيت أشبعوا هذا الموضوع في زمن الإمام الصادق، يعني أهل البيت ملأوا الفراغ في هذا الموضوع. ليش؟ إن هذا موضوع طرح القرآن وأهل البيت تبنوه بوضوح وإشباع وإتمام، بحيث الفكرة كاملة عند الناس، ومستعد الناس لظهور الإمام، وهذا ينتظر الإمام في كل يوم في كل جمعة على الروايات والأخبار. إذن أهل البيت وجهوا الناس هذا التوجيه، لكن الهجمة شرسة، إنكار القضية، التشكيك بالقضية. وانت لاحظ الأسئلة اللي تطرح، شلون يعيش هذا العمر، كيف يمتد عمره، لماذا غاب؟ لماذا لا يظهر؟ هذا هو سؤال، لماذا لا يظهر؟ موجود حتى على ألسنة شيعته، لأن كل ما يرون حادثة، كل ما يشوفون موقف، كل ما يشوفون ظلم، كل ما يشوفون فرد قضية، ثاروا هذا السؤال، لماذا لا يظهر الإمام؟ وشوف أنت هاي الأسئلة كلها مجاب عليها في الكتب، ومجاب عليها الآن بواسطة التلفزيون والفضائيات، كثير من البرامج اللي تخص هذا الموضوع مشبع ما شاء الله ببركة العلماء وببركة الباحثين وببركة المتخصصين بهذا الموضوع، لأن النبي صلى الله عليه وآله أكو قضايا أثارها هي تفتح هذا الباب، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. شوف هذا الموضوع يفتح لك أفق وأبواب لإيجاد أجوبة على أسئلة تحلك هذا الموضوع. وهنا أنت المفروض ما تكون اتكالي، هنا المفروض الزاحم العلماء بركبتك، ومن الأبواب المهمة اللي تزيدك بصيرة واللي تعطيك صبر، هن ذن ركنين مهمين، بصيرة في زمن الغيبة، إيمان بغيبة الإمام والارتباط به، بصيرة تخليك تراه وهو غائب، وصبر لانتظاره، الركيزة الثانية صبر لانتظاره. لذلك من الأبواب المهمة في زمن الغيبة ومن الطرق المهمة في زمن الغيبة هي مزاحمة العلماء بركبتك، زاحمهم على هذا الموضوع، اعطيني دليل مولانا، عند بدل الدليل العالم 100 دليل على غيبة الإمام، لماذا غاب الإمام، لماذا عمره طويل، لماذا لا يظهر، مئات الأدلة ومئات الأجوبة على هاي الأسئلة، زاحم العلماء شوف كم دليل يعطوك عليه. فباب من الأبواب المهمة في زمن الغيبة أن تبقى أنت ملاصق للعلماء وألفت نظرك في فترتنا هذه وفي زماننا هذه أن الحرب واضحة ضد العلماء. الآن العاقل يراها بوضوح، إبعاد الناس عن العلماء، شبهات، تسقيط غيرها، المهم يكون حاجب وحاجز بينك وبين العلماء، والعالم إلك يمثل صمام أمان، خصوصا هو باب إذا فتح لك بينك وبين الإمام سلام الله عليه ستحصل على كثير من الأجوبة المهمة اللي هي منين ناشئة؟ أنا خادمك، منين ناشئة هاي الأسئلة؟ ناشئة من الإنكار والتشكيك في قضية الإمام، إنكار القضية والتشكيك بالقضية يولد هاي الأسئلة. وإلا إذا نظرنا إلى أمرين مهمين هواي راح تنفك وتنحل عندنا شبهات. قدرة الله عز وجل، قدرته اللي حفظ بها الأنبياء، قدرته اللي حفظ بها إبراهيم عليه السلام، قدرته وحكمته اللي حفظ بها موسى عليه السلام، بمجرد أن تلتفت إلى قدرة الله وكيف حفظ أولياءه راح تعرف الله عز وجل حكمته وعدله في هذا الموضوع. هذا الأمر الأول. والأمر الآخر المهم اللي أنا وياك معلق على عاتقنا هو الصبر. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، انتظار الفرج يعني الصبر. فباب من الأبواب المهمة في زمن الغيبة، في زمن الظهور، شوف احنا شو نسميه، زمن الغيبة وزمن الظهور، يعني هنا تلتفت إلى فلسفة جميلة جدا، يسمى عصر الظهور ويسمى زمن الغيبة. هذا هنا أنت كعاقل كنت تلتفت إلى هاتين المفردتين وشلون تحلل الموقف بينك. فباب مهم جدا إذا فتحته وطريق إذا سلكته هو طريق العلماء، تحصل على الأمان وتحصل على الجواب. وهاي سيرة عقلائية يا ناس، هسه أنت في أمور البناء تروح ترجع علما إلى المتخصص في البناء، في أمور الطب ترجع إلى المتخصص في الطب، في أمور الحدادة ترجع للحداد، في أمور النجارة علما ترجع إلى النجار، سيرة عقلائية أن ترجع لأهل الاختصاص، وهذه سيرة عقلائية أن ترجع في أمور الدين لأهل الدين. صلوا على محمد وآل محمد. فباب، اللهم عجل لوليك الفرج، باب افتحه على نفسك في هذا الزمان، وطريق لابد من سلوكه، وهو كما ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل البيت، زاحم العلماء بركبتيك، زاحمهم، هو الله عز وجل ابتلاه بالعلم لكي ينفقه إليك، زكاة العلم انفاقه، هو هذا الطريق اللي انت تحصل به الأمان لهذا الموضوع. اليوم هواي اكو شبهات في هذا الموضوع، اليوم هواي اكو أشخاص، العاقل يفتهم وأرجوك افتح ذهنك وبالك، هواي اكو أشخاص يدعون هذا الطريق، طريق الإمام المهدي، وينتسبون إلى طريق الإمام المهدي، والإمام المهدي منهم برا، بريء جدا. ليش؟ لأن ما مؤهلين، لا بموقع مؤهلين، ولا بمستوى علمي مؤهلين، ولا بمستوى اجتماعي مؤهلين. دعتك أكو ناس نعرفهم في بلداننا كلها، لا أصل لا فصل، الصبح قعد وإذا بي منسوب للإمام المهدي ويمثل الإمام المهدي ويرجع للإمام المهدي ووكيل الإمام المهدي، سوادت ليل، بس سوادت ليل الصبح وطلع. هذا لما تطرق باب العالم راح يقول لك إيه هذا موجود لو ما موجود، صح لو غلط، لأن هي هاي على عاتقه. وإحنا تعلمنا ترى خلنا نحكي بلغة صريحة، ذبها برقبة عالم واطلع منها سالم، لا تدوخ روحك، لا تتعب نفسك، لا تحمل نفسك أكثر من طاقتك. هذا موضوع حساس، هذا موضوع مقدس، هذا موضوع الله عز وجل، وعد الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. ما يخلي على أي لسان، ما يخلي على عاتق أي شخص، ما يخلي على إنسان لا أصل ولا فصل ولا قيمة علمية ولا قيمة اجتماعية. فلذلك الباب اللي هو بطريق واضح إليك، والطريق اللي بنجاة إليك وأمان إليك، هو أن تزاحم العالم في هذا الطريق، هم تمطي قيمة لنفسك، وهم تمطي قيمة لعالمك وترجع له وتخلي المسؤولية على عاتقه، وهم أنت تنجو، أنت تنجو بهذا الموضوع، لأن هذا موضوع يراد له أجوبة، هذا موضوع يراد له شوية تحصيل علمي به، الفطرة عندك والسمع عندك والبصر عندك، وهاي القضية ما يحتاج لها عناء كثير، خصوصا بزماننا اليوم، بزماننا اليوم ما يحتاج لها عناء كثير. يمكن تقدر تتصل بالانترنت بالعالم، تقدر تروح تطرق باب العالم، ومو قضية بها عناء وتعب. فهذه نقطة مهمة جدا، تحقق لك الأمان في زمن الغيبة في عصر الظهور، وهم تقربك للإمام، لأن الإمام بأبي وأمي، إيش اختصر لك ياها، راح يشوفك قاعد تمشي صحيح وانت جاي إليه، قاعد تسلك طريق صحيح، تطرق باب العلم، تسأل، تبحث، تدور، الإمام وين، الإمام ليش ما يظهر، الإمام ليش غاب، الإمام شو يريد، الإمام شنو اللي يرضيه. هاي قضية جدا مهمة، هذا واحد. اثنين من الطرق اللي أيضا تقربك للإمام وتخلي الإمام ينظر إليك، يعني تكون أنت محل نظرة، هم مساعدة الفقراء والمحتاجين والمستضعفين. تساعد المظلوم، تساعد المحتاج، تساعد الضعيف، تساعد اليتيم، تساعد الأرملة، تحل مشكلة، ما تخلي طلاق يصير، ما تخلي أسرة تتهدم، ما تخلي أسرة تتفلش، ما تخلي عشيرتين يتقاتلون ويسفكون دم. لأن بالله عليكم يا عمي الكبار جاوبوني، ما أكو قضايا عشائرية صالها مئات السنين ما محلولة بسبب دماء تبقى تتوارثها الناس ثأر ورا ثأر. وتدري انت بعد في مجتمعاتنا اكو من يزيد النار حطب، واكو من يحط على النار بنزين، وهاي ما شاء الله. اليوم قبل انا اشوف يروح شخص واحد يصفط خاشيته ويحطها جوا اباطة، ويروح العشيرة يجيب منها عطوة، يحل مشكلة دم، مشكلة عرض، مشكلة مال، شخص واحد يروح بشيبته ويقسم لهم بالحظ والبخت ويحل المشكلة. هسه بقعدة عشائرية، سبع رجال وجهاء، سبع كبار، عشر كبار عشائر، عمايم، سادة، معممين، يروحون بس يريدون هدنة، يريدون مهلة لحل المشكلة، ماكو. والعناد، وعلى تعبير بعض الناس الكبار يقولون الأطفال والزعاطيط والجهال قاعد تحكم، وهاي قضايا شوفها كلها تأثر. زين انت تدري لما نتحل مشكلة بين عشيرتين، لما نتحل مشكلة بين زوج وزوجة، بدل ما يروحون للمحكمة ويطلقون ويتهدم البيت، تلمهم تحاول تسعدهم، تحاول تحل المشكلة بيناتهم، تحاول تضغط على نفسك تحل مشكلتهم بمال، بجاه، بتسامح. هاي قضايا الإمام هواي يحترمها وهواي يأكد عليها بأبي وأمي على سيرة آباء وأجداده. فالطريق الثاني اللي أنت تتقرب للإمام وبصيرتك تزداد وصبرك يزداد أن تحل مشاكل الناس وتقضي حوائج الناس. يقول له أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا كميل، اغدو بقضاء حوائج الناس، من الصبح غبش بكر، فما من قلب أودعته سرور. شو انتبه لي كلام الإمام جدا دقيق: ما من قلب أودعته سرور إلا وقيض الله لك بذلك لطف، يأتيك حين البلاء ينحدر عليك كالسيل، يطرد البلاء كما تطرد غريبة الإبل. يقول له أكو قلب تفرحة، قلب يتيم، قلب أرملة، عائلة، أسرة، طفل، مريض، شاب تزوجه، شاب الجمعة وتخليه بدل ما يروح الطريق الحرام تزوجه وتخليه يسلك طريق الحلال. ما من قلب أودعته سرور إلا وقيض الله لك بذلك لطف. الله يخزن لك لطف، يضم لك لطف. شو وقت يجيك بالبلاء لما تمتحن، لما نطيح بشدة، يأتيك هذا اللطف كالسيل، مثل المي النازل من جبل منحدر إليك بسرعة، يطرد عنك البلاء كما تطرد غريبة الإبل. فالباب اللي الآخر اللي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتقبلك به ويخليك تحت نظره وتحت عينه هو مساعدة الناس ومساعدة الآخرين، وخصوصا إذا شوية تفكر بالآخرين يصير عندك قلب واسع ونظرة واسعة، أنه تحترم الآخرين وتساعد الآخرين، تنظر لهم نظرة طيبة، تنظر لهم نظرة محترمة. إن لم يكن لك أخ في الدين فهو نظير لك في الخلق. فنحن في زمن الغيبة وفي زمن الظهور، إحنا شيعة آل البيت، إحنا المؤمنين بقضية الإمام، مو هذول المعاندين المنكرين المشككين بقضية الإمام. إحنا نحتاج إلى مراقبة الاستعداد للظهور، الاستعداد لاستقبال الإمام، اللي هو يرتكز على البصيرة، الإيمان، وعلى الصبر اللي هو هذا العامل المساعد المهم وياه، أنك تسلك طريق العلماء وباب العلماء تطرقه، ومساعدة الفقراء والمحتاجين. لأن الإمام نظره يمهل بابين: العالم اللي هو ينوب عنه ومتحمل مسؤولية الناس، وذول الفقراء والمستضعفين أيتام آل محمد، ذول الأيتام اللي فعلا بصورة عامة اللي الإمام هم ينظر إلهم ويسعى في قضاء حوائجهم ويحل مشاكلهم ويدعو لهم، يشوفك أنت تتحرك بهذا الاتجاه. هذا من جانب. والجانب الثالث الذي نختم به ونسألكم الدعاء ونستودعكم الله ورسوله، وإن شاء الله ما يكون آخر العهد بيننا، ما يكون آخر العهد بيننا إن شاء الله تعالى. أنا أشكر الله أولا، وأشكر الساعين، وأشكر المؤسسين، وأشكر جناب السيد إمام الجمعة على حسن ضيافته وحسن ظنه، وعلى هذه المجالس اللي جمعتنا وإياكم إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله ما يكون آخر العهد بيننا إن شاء الله تعالى. يجمعنا الله وإياكم دائما إن شاء الله تعالى في هذه الأيام المباركة، خدمة للدين وخدمة للمذهب وخدمة للمجتمع وخدمة لمحمد وآل محمد. وأيضا الشكر والتقدير للعاملين جميعا، للإخوة في القنوات والإخوة في الصوتيات والإخوة اللي خدموا المجلس وخدموا المسجد. وإن شاء الله هذه المجالس بحق صاحب هذه الليلة اللي إحنا في ضيافته بأبي وأمي صاحب الزمان، بحقه أن يجعلنا هذه المجالس موعظة في الدنيا إن شاء الله تعالى، واستجابة للدعاء إن شاء الله تعالى، وذخرا لنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. باكر بيوم القيامة ينعقد لحسين مأتم. الشاعر كتب هاي الكلمات وسام الشويلي من العراق، بس كتبها على ضوء روايات تقول باكر بيوم القيامة ينصب لحسيا مأتا. أنا كل ما أجيبها هاي على المنبر اختنق بعبرتي، باكر بيوم القيامة ينصب لحسي المأتم وتحضر الزهرة الزكية وإحنا يم الزهرة نلتم. الله. باكر بيوم القيامة ينصب لحسي المأتم وتحضر الزهرة الزكية وإحنا يم الزهرة نلتم. عندك قدرة تسمع؟ تقدر تسمع؟ شايلة بيدها قميصة المنسلب ومخضب بدم. اسألوا العلماء عن هاي القضايا اللي راح اجيبه بالطاري الحكي، اسألوا العلماء عليه الى صحة. وحسين يظهر للجمع، حسين يظهر للجمع لكن ظهوره بيا وضع. حسين يظهر للجمع لكن ظهوره بيا وضع، ترى راسه نشوفه منقطع. أين المنادي وحسينا؟ واحنا غير حسين ما عدنا، والذنوب والذنوب هواي كفتها ثجيلة. الله يرحم حمزة الصغير، هاي القصيدة قراها بآخر حياته وكان مريض، كان مريض من راد يقرأ هاي القصيدة. تدرون شنو قال قبل لا يقرأها؟ قال أنا كون أقرأ هاي القصيدة حتى لو أموت كون أقرأها، وقراها بآخر حياته. وفعلا أنا وياك ما عدنا غير الحسين. سيدي يا أبو صالح، سيدي يا صاحب الزمان، يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد. سيدي يا صاحب الزمان، الليل اردقرا لك مصيبة وعدنا ذنوب وعدنا حوائجها، هاي المصيبة اللي اردقرا لك اياها مصيبة توجعها. سيدي يا صاحب الزمان، عمتك زينب ليلة 11 ضاعت منها طفلة، طفلة ضاعت من زينب ليلة 11، والحسين مكلفها والحسين موصيها والحسين طالب من عتها ان تحفظ له الاطفال والعيال. البارحة شفناها المصيبة، ليلة 11 شلون كانت على زينب، ليل أظلم، ما هو ليل تشوف بيه بوضوح، وخيمة ماكو تلم بيها الأطفال. زينب أول ما سألت الأطفال الزغار، تدري طفل يعرف طفل، وطفل من تسأله عن طفل يقول لك يلعب هنا قاعد هنا ممكن يشوفه. سألت الأطفال قالت لهم عمة شفتوا فلانة؟ فلانة ما شفتنا؟ أولاد وبنات قالوا لها لا يا عمة احنا ما شفناها، كل واحد ركض بطريق، كل واحد من عندنا فر بجهة. سألت الكبار، أخي فلانة، أخي فلانة ما رأيتم الطفلة فلانة؟ ما شفتوها؟ قالوا لا يا أخي ما شفناها. فقررت زينب أن تطلع بهذا المحيط، المحيط اللي جالسة بيه والأطفال مجتمعين بيه والعيال مجتمعين بيه، قررت زينب أن تطلع بهذا المحيط تدور على الطفلة دنيا ليل. وهي تدور يمنى يسرى شافت لها فارس قدامها واقف جندي. من أنت؟ قال أنا من جيش عمر بن سعد، أنا من معسكر عمر بن سعد. قالت لماذا تفعل هنا؟ قالها أمرني الأمير أن أحرسكم الليلة. فزينب قامت قيامتها، التفتت إلى نهر العلقم، نادت كفيلي. أبو فاضل أبو فاضل شوف خلاف عينك منو يحرسنا الليلة. أبو فاضل أبو فاضل شوف منو واقف بمكانك يحرسنا. أبو فاضل دمعت عيناها الله، وتأسفت زينب، تأسفت على هالزمان. ليلة أمس أبو فاضل يحرس، ليلة أمس أبو فاضل واقف لها، اليوم منو واقف؟ رحمة الله عليه عبد الحسين الشراع يوصف لنا هاي الحالة. زينب من شافت هذا الفارس بعد وشافته فرصة سألته، قالت له ما شفت طفلة؟ طفلة ما شفت قدامك يمنى يسرى؟ قالها وأنا جايكم سمعت أنين عند مصرع الحسين. أكو أنين سمعته، أنين ما الطفلة. يصور لنا الحالة عبد الحسين الشرع، وأقسم لك صادق يا حبيبي، أقسم لك صادق، أنت اللي قاعد واللي تشاهد واللي تسمع هاي الأبيات، إحنا ندخرها دائما نقراها لقضاء الحوائج، الشفاء المرضى، لقضاء الديون. من سمعت حكي الخيال زينب راحت بهم، من سمعت حكي الخيال زينب راحت بهم، تصيح بصايات وين انت يا بعد الروح يا عم. سمعت من بعد ون وحدة حاجب اليم، اسمع تقل بعدت خيمي ولحد من هليمي، أريد أوصل لعند أمي، ما تقعد توديني لعند أمي يا أبو سكير.